أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل. كان الكلام في موجبات غسل الجنابة، وقلنا بأن الموجب لذلك أحد أمرين: الأمر الأول هو الإنزال، خروج المني. الأمر الثاني وهو الإدخال. قلنا بالأمس بأنه ما هي واجب كيفية هذا الغسل الارتماسي طبعا، وإلا الترتيبي بعد لم يأتي، وبينا أجزاء الغسل الارتماسي ومستحبات ذلك. بقيت هنا مسألة، وهي أنه ذكر الماتن بأنه يستحب للمجنب بالإنزال أن يستبرئ بالبول، وقلنا بأن هذا الاستحباب مختص للمجنب بالإنزال، أما المجنب بالإدخال فلا يوجد في حقه هذا الاستحباب. الآن يريد الماتن وتبعا لذلك الشارح أن يبين فائدة الاستبراء، وهي أنه إذا استبرأ المنزل، إذا استبرأ المجنب بالإنزال وبعد ذلك وجد بللا مشتبها، هذا معناه أنه إذا قطع بأن البلل مني، خب لا إشكال ولا شبهة في إعادة الغسل، وإذا قطع بأنه بلل طاهر، خب لا إشكال أنه لا يحتاج، وإنما الكلام لو شك كما هو الأعم الأغلب أيضا هكذا، أن الإنسان لا يمكن أن يحصل له اطمئنان بأن هذا البلل الخارج هل هو بلل نجس أم أنه بلل طاهر. في مثل هذه الحالة تظهر فائدة الاستبراء، فإن المجنب بالإنزال لو كان مستبرئا بالبول وبعد البول كان مستبرئا بالخرطات التسع كما بينا الكيفية فيما سبق، فهذا الإنسان لا يعتني بهذا البلل المشتبه، غسله صحيح ولا يجب عليه الوضوء أيضا. وأما إذا كان هذا المجنب بالإنزال لم يستبرئ لا بالبول ولا بعد البول بالاجتهاد بتلك الكيفية الخاصة التي ذكرناها في البول، فهنا يجب عليه إعادة الغسل. وثالثا أنه كان مستبرئا هذا المجنب بالإنزال مستبرئا بالبول دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكنه يجب عليه أن يتوضأ. إذن هذه صور ثلاث: الصورة الأولى أن المجنب بالإنزال لم يكن مستبرئا لا بالبول ولا بالخرطات، وقلنا في هذه الصورة يجب عليه إعادة الغسل. الصورة الثانية أن يكون مستبرئا بعد الإنزال بالبول وبالخرطات أيضا، فهنا لا يجب عليه شيء لا الغسل ولا الوضوء. الصورة الثالثة أن يكون مستبرئا بالبول بعد الإنزال دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكن يجب عليه أن يتوضأ. هذه صور ثلاث. تبقى عندنا مسألة فقهية، هذه المسألة وقعت محل كلام بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وهي أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان كان مجنبا بالإنزال، وبعد ذلك لو فرضنا أن هذا المجنب بالإنزال لم يستبرئ بالبول ثم اغتسل ثم صلى بذلك الغسل صلاة باعتبار أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، فصلى صلاة الظهر ثم بعد الانتهاء من صلاة الظهر خرج منه بلل مشتبه، ما هو حكمه؟ هذا المكلف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إعادة الغسل، يجب أو لا يجب؟ قلنا أنه لم يستبرئ بالبول، إذن لا يجب عليه، يجب عليه إعادة الغسل. هنا قالوا بأنه يجب عليه إعادة الغسل للصلوات الآتية، أما الصلوات السابقة فصحيحة. أشكل عليهم بأنه هذا الغسل السابق إما كان صحيحا إما باطلا. إذا كان الغسل السابق صحيحا فأيضا يمكن الدخول به لصلاة العصر، وإذا كان باطلا فصلاة الظهر أيضا ماذا؟ كانت بلا طهارة. إذن أنه لا يحتاج إلى إعادة صلاة الظهر، ويجب عليه أن يغتسل لصلاة العصر. هذا التفريق لعله لا وجه له. ولكن الفقهاء لما ذكرناه لكم فيما سبق أن الأحكام الظاهرية يمكن أن يفكك بعضها عن بعض، من قبيل ما ذكرناه لكم في باب السرقة، قلنا بأن شخصا لو جاء وأقر على نفسه بأنه سرق، مرة واحدة أقر على نفسه، هنا هل تقطع يده أو لا تقطع؟ قلنا لا تقطع. لماذا؟ باعتبار أن السرقة تحتاج إلى شاهدين أو إقرار من السارق مرتين، وحيث أنه لم يقر مرتين إذن لا تقطع يده. خب، يجب أن يغرم المال، أن يدفع المسروق أو لا يدفع؟ قالوا نعم يجب عليه أن يدفع، لقاعدة أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذا أقر على نفسه إذن لابد أن ينفذ ذلك. هذا التفكيك في الأحكام الظاهرية معقول. نعم، التفكيك في الأحكام الواقعية غير معقول. الإخوة الذين بينا لهم فيما سبق في علم الأصول الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذه الملازمات في الأحكام الواقعية موجودة، ولكنه في الأحكام الظاهرية هذه الملازمات لا غير موجودة، يمكن أن يفكك اللازم عن الملزوم ولا محذورة فيه. قال: ولو وجد المجنب بالإنزال. لماذا قيد المجنب بالإنزال؟ باعتبار أن المجنب بالجماع وبالإدخال لا يوجد في حقه استحباب الاستبراء، وهذا الحكم لا يأتي في حقه. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها مشكوكا بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذر البول. إذن هنا يتضح أن الشارح يقول بأن الذي أجنب بالإنزال يستحب له أن يستبرئ بالبول. قب إن لم يكن عنده بول قال يجتهد، يعني يأتي بتلك الخرطات التسعة التي ذكرناها في بابي التبول حتى لو لم يكن هناك بولون. فلهذا قال: أو الاجتهاد مع تعذر الاستبراء بالبول. ومن هنا قد يقال، الإخوة يرجعون معي إلى صفحة 94، قال: ويستحب الاستبراء، آخر سطرين من الكتاب، قال من الصفحة: ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب بالبول ليزيل أثر المني الخارج ثم بالاجتهاد. يمكن أن يقال أن تلك العبارة إذن ماذا؟ لها معنى آخر غير ذلك المعنى الذي شرحناه. نحن قلنا يستبرئ بالبول ثم يستبرئ بالخرطات. الآن بناء على هذه العبارة نقول: لا، يمكن أن يقال يستبرئ بالبول إن كان البول موجودا، أما إذا تعذر البول فيستبرئ ويتشهد بالخرطات. قال بالبول او الاجتهاد مع تعذر البول. خب اذا كان هكذا لم يلتفت الى هذا البلل المشتبه ولا قيمة له، لا يعتني به، يعني يحكم على طهارته، يبني على طهارته وبدونه. اما لو فرضنا انه اجنب بالانزال ولم يستبرئ، فهذا البلل المشتبه ماذا؟ يوجب عليه إعادة الغسل. وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل، هذا من قبيل يجب الاغتسال، يغتسل فعل مضارع ولكنه في مورد الأمر يغتسل. ولو وجده بعد البول، يعني لو وجد البلل المشتبه، ولو وجد البلل المشتبه بعد البول من دون الاستبراء بعد البول وجب الوضوء خاصة. هذه إشارة إلى الصور الثلاث التي ذكرناها. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكان البول فلا قيمة له، يعني البلل المشتبه يحكم ماذا؟ بأنه منيون. هذا الإنسان أجنب بالإنزال وكان بإمكانه أن يتبول، لم يكن البول متعذرا عليه ولكنه لم يتبول، إنما استبرأ بالخرطات واغتسل ثم وجد بللا مشتبها، هذا الاستبراء بالخرطات لا يخلصه من وجوب الغسل عليه. أما الاجتهاد بدون البول ولكن مع إمكان البول لا مع تعذره فلا حكم له، يعني لا يؤثر في رفع حكم هذا البلل المشتبه. هذه إشارة إلى المسألة التي ذكرتها لكم. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة، لماذا؟ لارتفاع حكم السابق، ذلك الحدث السابق قد ارتفع حكمه، وهذا الذي صدر فهو حدث جديد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى غسل جديد ولا علاقة لنا بالحدث السابق. قال والخارج بواسطة هذا البلل المشتبه، والخارج حدث جديد، ولكنه هذا يكون حدثا جديد بهذا الشرط وهو أن يخرج من محله. بعض الأحيان الإنسان يحس أن المني قد تحرك ولكنه ينظر يفتش لا يجد أثرا خارجا منه، هنا هذا المني لا يوجب الغسل، خصوصا في بعض الأحيان في الاحتلام الإنسان يحس أن المني قد تحرك عنده ولكنه عندما يجلس لا يجد أي أثر من المني، هذا لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو خروج المني، خروج ذلك الماء المخصوص من الموضع المخصوص، لا تحرك ذلك الماء في داخل جسد الإنسان، هذا المقدار غير كاف لإيجاب الغسل. فلهذا قال والخارج حدث جديد وإن كان، يعني بهذا الشرط. طبعا أنا في عقيدتي هذه أو واو إلى ما كانت مفضول ما موجودة كانت أفضل، إن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، أما إذا لم يخرج عن المحل المتعارف فإنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب غسلان. يعني وإلا ما إلها هذا القيد ما إلها مورد، هذا والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، بعد ما إلى معنى يصير. بس هذا اللي تتفضلون به ما توجيه بأنه هو دي يقول الخارج حدث جديد، يعني قد خرج عن الموضع المعتاد، هذا اللي إجا في ذهني من العبارة بأنه مراده هذا المعنى. في الحواش اللي كانت موجودا بأيدي شفت ما حد معلق على هذه العبارة أنه ما هو المراد، لا سيد كلنتر ولا في الحواش الأخرى. الحواش اللي أشوف أنا أشوف إذا أكو في الحواش اللي موجودة بيدي أكو بها تعليق هنا من السيد كلنتر يعلق، إذا ما أكو تعليق هنا من السيد كلنتر هو ما يعلق، بس أنا ما أدري ليش. والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر. وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه، كما قد يحدث الإنسان أنه يحس أنه يريد أن يخرج منه بلل مشتبه فيمسك ذلك حتى لا يخرج، حتى لا يخرج. هنا أيضا لا يجب عليه الغسل. إذا خرج من الموضع المعتاد يجب عليه الغسل، أما إذا لم يخرج كما أنه في بعض الأحيان في الاحتلام أيضا يكون كذلك، الإنسان يمسك على نفسه فلا يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل. قال: وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى فصلاته صحيحة ثم أطلقه فخرج منه المني. ويسقط الترتيب، هذا إشارة إلى النوع الكيفية الثانية في الغسل الواجب في غسل الجنابة، وهو الغسل الارتماسي للغسل الترتيبي. قال: ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. طب هذا بناء على أننا قلنا أن الأيمن لابد أن يكون مقدم ماذا؟ على الأيسر، وأما إذا قلنا لا يوجد ترتيب بين الأيمن والأيسر فإنه ماذا؟ ويسقط الترتيب بين العضوين، بين الرأس والرقبة وباقي الجسد بالارتماس. خب ما هو الارتماس، الغسل الارتماسي؟ قال: وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة. عقلية؟ قال: لا، عرفية. عرفا يقال غسل بدنه مرة واحدة، وإلا العقلية ماذا؟ غير معقولة. وكذا ما أشبهه، خب ما أشبه ماذا؟ ما أشبه أن يغسل بدنه دفعة واحدة عرفية. وكذا ما أشبهه، أي غسل البدن أجمع دفعة واحدة، كالوقوف تحت المجاري والمطر الغزيرين. إذا كان مطر شديد كالسيل ينزل المطر، أو كان هناك شلال الإنسان وقف تحت الشلال أيضا يصدق، أو دوش ماءه كثير يستطيع أن يغطي تمام البدن، فإنه أيضا يستطيع أن يغتسل ارتماسي ويستطيع أن يغتسل ترتيبي. طبعا والترتيبي أفضل كما ورد في الروايات، لأن البدن يصير به عضوا واحدا. مسألة أخرى وهي من المسائل التي هي محل الابتلاء، وهي: ما لو صدر من الإنسان حدث أصغر أثناء غسل الجنابة. طبعا الحدث الأكبر الآن لا يشير إليه لا المصنف ولا الشارح. لا، ما لو صدر منه ريح وهو يغتسل غسل الجنابة، فهل أن صدور الحدث الأصغر مبطل للغسل أو أنه ليس مبطلا للغسل؟ أقوال متعددة في المسألة. القول الأول يقول بأنه مبطل للغسل، إذن لابد أن يعيد من أول، وبعضهم يحتار يقول ويتوضأ بعد ذلك. إذن الآن لابد، طبعا المحتاطين منهم يقولون بأنه لابد أن يتمم الغسل ثم يغتسل ثانية ثم يتوضأ بعد ذلك. قول آخر يقول بأنه لا أثر للحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة. وقول ثالث وهو الذي يقويه المصنف هنا يقول بأنه يتم غسله ولكنه بطل وضوءه، لا بد أن يتوضأ بعد ذلك الغسل. قال: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. يوجد في قبال هذا الأقوى قولان أو أقوال أخرى عند المصنف وجماعة من الفقهاء، وقيل لا أثر للحدث الأصغر مطلقا، وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب عند الشارح، وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. هذا كله في غسل الجنابة. أما غير غسل الجنابة من الأغسال فإنه يقول بأنه يكفي الوضوء بعد ذلك. أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، وإن كان يوجد احتمال ذكره بعض وهو أن غير غسل الجنابة حكمه حكم غسل الجنابة، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، وهذا القول ضعيف جدا. هذا تمام الكلام في غسل الجنابة. بعد ذلك ننتقل إلى الحيض، يعني الموجب الثاني للغسل وهو الحيض. ومن الواضح أن الحيض موجب مختص، مختص بالمرأة فقط، وإلا هذا الموجب هذا السبب غير موجود للرجال. شيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه في كتابه فقه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: هناك بابان في الفقه الإسلامي، باب الحج وباب الحيض. الإنسان لا يستطيع أن يفهمهما جيدا إلا إذا ابتلي بهما. أما باب الحاج هو الإنسان عندما يذهب إلى الحاج هو يستطيع أن يتفهم الأحكام جيدا، أما باب الحيض فلا بد أن يكون الإنسان مرأة حتى أنه يستطيع أن يتفهم الأحكام، وإلا هذا التعقيد الموجود في مسائل وأحكام الحيض الإنسان ببساطة لا يمكنه أن يحفظها. جزء يسير من المسائل ذكرها المصنف والماتن، ولكن واقعا من المسائل من الأبواب المعقدة في الفقه الإسلامي أحكام الحيض، أحكام النفاس، أحكام الاستحاضة ما بها تعقيد، ولكن أحكام الحيض فيها تعقيد شديد جدا. على أي نحو، أما الحيض، الحيض لغة بمعنى الاجتماع، سواء كان اجتماع الدم فيسمى حيض أو اجتماع الماء فيسمى حوض. الاجتماع الحيض يراد منه الاجتماع، اجتماع الدم، فإذا كان المجتمع ماء فيسمى ماذا؟ حوض. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، في الاصطلاح هو دم مخصوص بصفات خاصة تخرج من أو يخرج من المرأة ضمن شرائط خاصة. وعلى العموم الدم الخارج عن المرأة على أربعة أقسام، فإن الدم الخارج من المرأة إما هو دم الجروح والقروح الداخلية، وإما هو دم البكارة، الفتاة عندما يفتض بكارتها يخرج هناك دم مخصوص، وإما هو دم الاستحاضة، وإما هو دم الحيض. نفاسا موجود هسه نرجعه إلى الحيض بعد ذلك يأتي بيانه، أحكامه ترجع إلى أحكام الحيض في باب النفاس. أما فيما يرتبط بدم الاستحاضة فسيأتي حكمه بعد ذلك وله مواصفاته الخاصة، وأما فيما يرتبط بدمي القروح والجروح ودم البكارة فهذا أيضا ليس له حكم خاص في الشريعة، لأنه دم نجس لا يبطل لا وضوءا ولا غير وضوء، بل ينجس الموضع فلا بد أن يطهر ذلك الموضوع كما ذكرنا في باب تطهير الدم، لا يوجد له حكم خاص. وأما دم الحيض فله أحكام خاصة وهو محل كلامنا، وهذا هو المشكل في دم الحيض، وهو أنه كيف يمكن تمييزه عن باقي الدماء الثلاثة. في دم النفاس المشكلة واضحة، لأنه معلوم أنه بعد ماذا؟ بعد وضع الحمل، موضعه مشخص أن الدم الذي يخرج بعد وضع الحمل إلى ما دون العشرة فهو دم ماذا؟ دم النفاس، المسألة محلولة هناك. إنما المشكل وكل الإشكال في دم الحيض إذا لم تستطع المرأة أن تشخصه أنه دم حيض أو دم استحاضة. طبعا إذا اختلط مع دم القروح والجروح، يعني شكت أنه هذا أو ذاك، ف فتبني على أنه دم الجرح، وإذا شكت أنه دم الحيض أم دم البكارة فله طريقة وكيفية خاصة للتمييز، في كيفية مذكورة في كتب الفقهاء. إنما المشكل في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. خب ما هي شرائط هذا الدم؟ تارة نبين شرائط نفس الدم بأي صفات يكون الدم، وأخرى لا بد من بيان شرائط المرأة التي يخرج منها الدم. أما شرائط المرأة التي يخرج منها الدم فلا بد قد أكملت 9 سنوات هلالية قمرية، أما إذا لم تكمل فالدم الخارج منها ليس دم حيض. هذا من حيث البدء. وأما من حيث المنتهى لا بد أن تكون دون 50 إلى 50، أما إذا كانت أكثر من 50 سنة هلالية أيضا الدم الخارج منها ماذا؟ ليس دم حيضين. إذن هذه الفترة ما بين الانتهاء من 9 سنوات هلالية وما بين 50 سنة هلالية التي هي سن اليأس في الأعم الأغلب، هذه الفترة هي فترة ماذا؟ دم الحيض. هذا أولا. وثانيا ألا يقل خروج هذا الدم عن 3 أيام، فلو خرج يومان ونصف، يومان وثلثاء اليوم إلا ساعة غير كاف، لا بد أن تتم 3 أيام. ومرادنا من أيام 3 3 نهارات بينها ليلان، مو 3 ليالي، 3 نهارات بينها ماذا؟ ليلان. يعني إذا جاءها دم الحيض في أول نهار السبت فنهار السبت وليلة الأحد ونهار الأحد وليلة الاثنين ونهار الاثنين إلى الغروب، هذه 3 أيام. إذا استمر الدم بها فيكون دم حيضين، أما إذا لم يستمر وانقطع دون ذلك فهو ليس دم حيضين. وكذلك ألا يتجاوز 10 أيام، فلو تجاوز فالزائد ماذا؟ ليس دم حيض. على نفس الطريقة السابقة 10 أيام، مرادنا 10 نهارات بينها ماذا؟ 9 ليالي. هذه هي الشرائط التي ذكرت للمرأة التي يخرج منها الدم، وذكرت هناك شرائط أو صفات لنفس الدم الخارج، وهو أن يكون لونه أسود أو قريب منه كالأحمر القاني، وأن يكون حارا لا باردا، وأن يكون خارجا بقوة بلذع، لا أنه فاتر متثاقل، ونحو ذلك من الصفات. هسه موارد الاختلاط يأتي بيانها. قال وأما الحيض بحسب الاصطلاح، وأما الحيض فهو ما، هذا تعريف للحيض، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. إذن يتبين من هذا الحكم الشرعي، أخرج جملة معترضة وأرجع إلى البحث، يتبين من هذا الحكم الشرعي أن المرأة تتهيأ لأن يخاطبها المولى الجليل قبل أن يتهيأ الرجل. هسه المرأة أعقل أم الرجل؟ كذلك إذا هذا الذي يقول الرجل كان ينبغي أن يكون مهيئا لأن يخاطب من الرب الجليل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. المرأة في عامها 9 تتهيأ لذلك، يكمل عقله، ولكن الرجل يبقى بعد صبي إلى عمر 15. فلهذا لابد أن نعيد النظر في هذه الروايات التي مضمونها أن النساء ناقصات العقول، وناقصات الحظوظ ونحو ذلك. هذه الروايات لها معان أخرى ليس هذا المعنى المبتذل الموجود في أذهان العامة أن المرأة هذا وضعها، لا، ليس المرأة هذا وضعها، وهذا أول شاهد أن المرأة تستحق أن تخاطب من الله سبحانه وتعالى بالتكاليف الشرعية إذا بلغت 9 سنين، ولكن الرجل لا يستحق ذلك. خب، لا يستحق ذلك لماذا؟ أنتوا الآن في الأعراف المتعارفة عندنا، إذا وجدت فد ابن من أوائل طفل من أطفالك هذا يعقل ورشيد أفضل من الغير وإن كان عمره صغير، توكل إليه المهام الثقيلة أو لا توكل إليه؟ خب الآن الشارع يريد أن يوكل إلى المرأة هذه المهام الثقيلة، من الآن تكون مكلفة، هذه مو فقط مكلفة، كل الأحكام الشرعية تكون هي مكلفة بها. ولكن بعد الرجل إلى بعد 4-5 سنوات إلى أن يستحق أن يخاطب من الرب الجليل بأنه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. السيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه عندما بلغ عقد وليمة، سئل لماذا؟ قال الآن أنا أصبحت موردا للخطاب، مورد خطاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. قبل ذلك هو ما كنت موردا لهذا الخطاب. إذن المرأة هي الأعقل تكون ومهيئة أكثر أم الرجل يكون؟ فلهذا في الروايات التي وردت أن المرأة ناقصات العقول ناقصات الحظوظ، الإمام سلام الله عليه بيّن الحيثية، لماذا ناقصات العقول، لماذا ناقصات الحظوظ، مو أطلق هذه الجملة أن المرأة ناقصة العقل، لا، المرأة ناقصة الحظ، بيّن الإمام، قال لأنه في باب الإرث هذا حكمها، في باب الإرث، في باب كذا هذا حكمها. إذن من الناحية التشريعية ناقصات الحظوظ، لأنها في واقعها ناقصات الحظوظ، لأنه وضعت على أكتاف الرجل مهام، تلك المهام غير موجودة ماذا للمرأة، فأعطيت فد امتيازات للرجل لم تعطى هذه الامتيازات لمن؟ للمرأة. وإلا ماذا تقولون، التفتوا جيدا، ماذا تقولون أن النساء ناقصات العقول؟ خب الزهراء من النساء أم لا؟ لا، إذن يعني يمكن للمرأة أن تصل، هذا اللي أريد أقوله، أحسنتم. إذن المرأة يمكن أن تكون بمصاف الرجل، أخر احنا نتصور أنه ما يمكن أن تكون. اسمحوا لي خلي أبين المطلب هسه حتى أنتوا، أنا أعرف حقكم، لأنه من حق هذا فد حق من الرجال، ده أسلوب أنا، فلهذا حقكم أن تعترضوا، أنا ما يخالف، ولكن أريد أن أبين هذا المطلب، أن المرأة بذاتها ليست أقل من الرجل عقلا، بذاتها مو هالشكل، وإلا لو كانت لما استطاعت الزهراء سلام الله عليه أن تكون بمصاف أمير المؤمن، مع أنها كانت. فلهذا أنتم عندما تقرؤون في حديث الكساء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكساء عندما جبرائيل يسأل الله سبحانه وتعالى ومن هم تحت الكساء، يقول هم فاطمة وأبوها، لا يقول رسول الله وبنتها، يبدأ بالزهراء سلام الله عليها، يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، مو رسول الله وصهره وولداه وزوجته، لا، مو هالشكل. فلهذا ذلك الحكيم الأصفهاني، المحقق الأصفهاني، يقول هي قطب الرحى في قوسي النزول وفي قوسي الصعود والنزول، الزهراء سلام الله عليه، لأنه العالم يصورونه بقوسين، قوس النزول وقوس الصعود، يقول الزهراء في هذا القوس، في هذين القوسين الذي هو الدائرة، هي قطب الرحى في هذه الدائرة. خذا المرأة تستطيع أن تصل إلى هذا المقام، هسه إذا مرادت أن تصل فبعد تقصير من عدها، مو أنها مو قابلة لأن تصل، أنا أريد فقط أثبت هذه النقطة، مو أن المرأة أكو فيها فت قصور ذاتي عن الرجل، لا، المرأة لا يوجد فيها أي قصور ذاتي، هسه هي بتقصير منها لا تصل، ذاك بحث آخر. إن شاء الله هذا موكول إلى الأبحاث الفلسفية، هناك إن شاء الله نبين بأنه الخصائص الموجودة في الرجل والمرأة من الناحية النفسية لا فرق، نعم من الناحية التشريعية لقضايا تنفيذية أكو فرق بينهما. قال: تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية وقبل إكمال 60 سنة. هذه المسألة من المسائل الخلافية، وهي أن سن اليأس هل ينتهي بالـ50 مطلقا، سن البلوغ وسن الحيض هل ينتهي بالـ50 مطلقا، أو أن هناك فرق بين النساء؟ وبعض الروايات لعلها فيها إشارة إلى أن المرأة إذا كانت قرشية فسن يأسها أو عادتها تمتد إلى 60 سنة، وإذا لم تكن قرشية فعادتها تنتهي إلى 50 سنة. بعض الفقهاء عمل بهذا التفصيل وبعضهم لم يعمل بهذا التفصيل. هنا الماتن يشير إلى ذلك التفصيل، وهو أنه المرأة إذا كانت قرشية فيبدأ سن يأسها وتنقطع عادتها إلى ماذا؟ إلى 50، إلى 60، يعني يمكن أن تمتد، مو أنه لا بد أن تمتد، ها؟ ليس الخلط، مو أنه لا بد أن تمتد عادتها إلى 60، لعله في 50 أيضا تنقطع، لعله في 55 لم تنقطع، مراد أنه يمكن أن تمتد ماذا؟ العادة إلى 60. أما إذا لم تكن المرأة قرشية فهنا عادتها تنتهي إلى سن 50. قال: وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. خب ما هو المراد من القرشي نسبة إلى قريش بعد؟ قال: وهي أي المرأة القرشية هي المنتسبة بالأب، في قبال قول من يقول أنه حتى لو كانت منتسبة بالأم أيضا لا محذورة فيه، أيضا لها هذا الحكم، مسألة خلافية. وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة، وهي أي القرشية أعم من الهاشمية، لأن ذاك ينتهي بهاشم ولكنه هذا ينتهي ماذا؟ فوق هاشم، وهو النضر بن كنانة. فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكم القرشية، يعني عادتها يمكن أن تنتهي إلى 60، يتستمر إلى 60 عاما. وإلا إذا شكت المرأة أنها قرشية أم لا فماذا تجري؟ فما هو حكمها؟ هذه المرأة لا تعلم، الآن عمرها 55 عام، صدر منها حيض، خرج منها دم، هي لا تعلم إن كانت قرشية، الصفات موجودة، استمر بها 3 أيام دون 10 أيام، صفات الدم أيضا كذلك، كل الصفات متوفرة هذه، ولكن إن كانت قرشية فتجعل هذا ماذا؟ حيضا، وإن لم تكن قرشية فهو دم استحاضة، لأن المفروض أن غير القرشية لا يستمر بها دم الحيض إلى أكثر من 50 عام. فماذا تفعل؟ هل الأصل أنها قرشية أم الأصل أنها ليست كذلك؟ هنا الشيخ الشارح يقول رحمة الله تعالى عليه: فالأصل عدم كون المرأة منها، أي من هذه القبيلة وهي قبيلة قريش، ليست قرشية. ما هو المراد من الأصل هنا؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من الأصل هنا؟ تارة يقال أن المراد من الأصل يعني الحاق بالأعم الأغلب، لأنه في الأعم الأغلب نساء العالم قرشيات أو غير قرشيات، غير قرشيات، إذا نلحق هذا المشكوك بالأعم الأغلب، مراد من الأصل يعني الأعم الأغلب. وتارة نقول أن المراد من الأصل معنى أدق من هذا المعنى، وهو أن الأدلة قالت أن المرأة يجب عليها إقامة الصلاة، قالت أم لا؟ عمومات عندما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا خمو مختص بالرجال، وإنما يشمل الرجال والنساء معا، يشمل المرأة أيضا أم لا يشملها؟ نعم يشملها. يشمل المرأة في حال الحيض أو لا يشملها؟ نعم يشملها، كما كان يشمل الرجل في حال الجنابة، يشمله أو لا يشمله؟ نعم، يجب عليه أن يغتسل، وماذا يفعل؟ ويصلي.
إذا لم يكن عندنا دليل على أن الحائضة حال حيضها تترك الصلاة، نحن كنا نقول بوجوب الصلاة عليها أو لا نقول بوجوب الصلاة عليها؟ نقول بوجوب الصلاة عليها. لولا المقيد والمخصص كنا نلتزم بتلك العمومات والإطلاقات. خب، خرج من هذه العمومات المرأة التي هي دون 50 في حال الحيض، ولا نعلم أن المرأة ما بعد 50 في حال الدم، هل خرج من تلك العمومات أو لم يخرج؟ نتمسك ماذا بذلك الإطلاق؟ هذا من قبيل، التفتوا جيدا، هذا من قبيل المولى يقول أكرم العلماء. افترض العلماء هم 12 علماء، 10، إذن يجب إكرامهم ولا لا يجب إكرامهم؟ ثم جاء وقال لي هذا العالم لا تكرمه، هذا العالم لا تكرمه. أنا شككت أنه فقط هذا العالم عندما أشار، أو عندما أشار أشار إلى 2، لا أعلم أشار إلى 1 أو إلى 2. أقول الواحد القدر المتيقن خارج عن وجوب الإكرام، أما الثاني أشك خارج أو مخارج. أكرم العلماء ماذا يقول؟ يقول أكرمه لأنك لا تعلم أنه خارج. كذلك في المقام، العموم يقول يجب إقامة الصلاة على الرجل وعلى المرأة في حال الجنابة في حال الحيض مطلقا. خرج من هذا العموم المرأة الحائض ما دون 50، وأشك المرأة التي خرج منها الدم بمواصفات الحيض ما بعد 50 هم خرجت أم لم تخرج؟ أتمسك ماذا؟ بنفس العموم. فمراد من الأصل هنا يعني عمومات وإطلاقات الأدلة التي قالت يجب الصلاة، قالت يجب الصوم ونحو ذلك. قال وإلا إذا شكت فالأصل عدم كونها منها، أي قرشية أو نبطية كما في الضبط، هسه صحيح أو لا ما أدري، أو نبطية منسوبة إلى النبط، بلي أنا قلت راجعت شو اسمه، راجعت الضبط الموجود عندي وجدت بأنها بسكون الباء، هسه لعله اللي أنتوا تقولوا صحيح. هنا طبعا ما بها، لا بها كسر الباء ولا بها سكون، لأنه هذه الكسرة للطاء مو للباء، هذه الكسرة الموجودة للطاء. نبطية، هسه إما نبطية، الضبط الذي وجدته في اللمعة الدمشقية المطبوع على استقلاله وجدت أنه يضبطها بكلب بسكون الباء لا بفتح الباء أو بكسر الباء. بلي بلي ما يخالف، لكن كلام في الباء، الباء ساكنة لو مكسورة. أنا مدى أقول أنتم من أين تقولون هنا أخو ماكو؟ انا بدي اقول مولانا انت، انا بالنسبة الي ما ادري، بدي اقول راجعت الكتب اللي موضوع عليه هذا المطلب، شفت انه يضبطون الكلمة بسكون الباء مو بكسر الباء، هسه لعله على خلاف القياس، انا ما ادري، انا ما راجعت المصادر اشوف بانه على القياس، لعلها غير قياسية. هسه هذه شفت الكتب اللي تضبطها بسكون الباء، ولعل الذي تقولون صحيح، والامر سهل، هسه نبطية او نبطية، نبطية أو نبطية منسوبة إلى النبط أو النبط أو النبط ما أدري بعد، وهم على ما ذكروا، على ما ذكره الجوهري. من هم هذول النبطية أو النبط؟ قال قوم ينزلون البطائح بين العراقين. هسه أكو أنباط في مصر، هسه ما أدري هذول هم المرادين أو مرادهم هذول أو غيرهم. في مصر الآن أكو أنباط من المسيحيين، ولكن هم هذول المراد قطعا مو مراد، لأنه هذول النبط لهم مسلمين، لأنه لهم أحكام المسلمين. على أي الأحوال، قوم ينزلون البطائح بين العراقين، في ذاك الوقت البصرة والكوفة تسمى بالعراقين، والحكم في النبطية مشهور ولكن لا مأخذ له. يقول الحكم أنه تستثنى النبطية ولكن لا مأخذ له، إلا أنه يوجد له مأخذ في كلمات الشيخ المفيد، لعله مراد الشارح أن الشهيد الأول لم يصل إلى المأخذ، وإلا في كلمات الشيخ المفيد توجد رواية بهذا المضمون. والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها، أي في النبطية، على نص. إذن والأصل يقتضي ماذا؟ كون النبطية كغير النبطية، يأسها ينتهي إلى ماذا؟ عادتها تنتهي إلى 50، والأصل يقتضي كونها كغيرها وإلا يكون كذلك. يعني إذا لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالحكم ماذا؟ فال50 مطلقا لكل الطوائف. قال وإلا يكن كذلك، يعني لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية، فال50 سنة مطلقا هو غاية إمكان حيضها، أما بعد ذلك بعد لا يوجد احتمال أن الدم الخارج منها هو دم حيضين. خب، قال إذا الشرط الأول في المرأة ماذا؟ أن تكون ما بعد 9 سنوات هلالية وما دون 50. الشرط الثاني ماذا؟ قال وأقله 3 أيام متوالية، فلا يكفي كونها في جملة 10، أي تلك 3 أيام، فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح في المسألة. يعني الآن في هذا اليوم خرج منها دم، ثم انقطع 3 أيام، ثم يوم آخر دم، ثم انقطع 3 أيام، ثم يوم آخر، صار 3 أيام في مجموع 10، هذا كافي؟ يقول لا، لابد أن تكون 3 أيام متوالية، 3 نهارات بينهما بينها ليلان. قال فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح، في قبال قول يقول لا يكفي أن تكون 3 في جملة 10 ولكن غير معمول به. وأكثره 10 أيام، فما زاد عن 10 ليس بحيض إجماعا. خب صفات الدم ما هي؟ قال وهو دم أسود أو أسود أو أحمر، حار حار، له دفع عند الخروج، وله لذعة وحرقة عند الخروج، وقوة عند خروجه غالبا. إذن دائما دم الحيض لا يكون بهذه المواصفات، بعض الأحيان يكون بمواصفات أخرى، ولكن الشارع يحكم بأنه حيض أيضا، هذا قيد غالبا حتى لا يقول لا تتصور أنه دائما لا بد أن يكون بهذه الصفات، فإذا لم يكن بهذه الصفات فليس ماذا؟ بدم حيض. لا، إذا كان بهذه الصفات وتوفرت الشرائط الأخرى من 3 ودون 10 وفوق 9 ودون 50 والشرائط الأخرى التي ذكرت، فهو دم حيض قطعا. أما في بعض الأحيان قد تتوفر الشرائط الأخرى، يعني الزمان ما بين 59، وأنه 3 أيام، وأنه ما دون 10، وكل الشرائط الأخرى تتوفر، ولكن بعض هذه الصفات في الدم غير موجودة، يحكم الشارع بأنه دم أو لا يحكم؟ نقول نعم، يحكم الشارع بأنه دم حيضين، وإن انتفت بعض هذه الصفات في الدم كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله بعد ذلك. وهذه ما تسمى عندهم بقاعدة الإمكان، قاعدة من القواعد الفقهية في كلمات الفقهاء تسمى بقاعدة الإمكان، وهي كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا. شنو كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا؟ لأنه نحن نشترط في دم الحيض ماذا؟ فوق 9 ودون 50، افترضوا أن الدم كان كذلك. 3 استمر ودون 10، افترضوا أنه كان كذلك. نقاء سابق عليه، طهر سابق عليه، استمر 10 أيام وأيضا كان كذلك. واشتبهت المرأة أنه لا تعلم أنه دم حيض أم دم استحاضة، وليس لها، التفتوا جيدا، وليس لها عادة عددية ووقتية منتظمة، ولا عادة عددية منتظمة، ولا عادة وقتية منتظمة، بل كانت مضطربة، نحكم بأنه دم أو لا دم حيض أو لا نحكم؟ الشارع يقول لي بل أحكم بأنه دم حيض حتى لو كانت بعض الصفات غير موجودة. إذن قاعدة الإمكان ما هو مضمونها؟ إذا توفرت كل الشرائط ولكن بعض صفات الدم كانت غير موجودة، هنا يمكن للشارع أن يقول ماذا؟ من المعقول شرعا أن نقول هذا دم حيض، ولا بد أن يترتب عليه آثار دم الحيض من الأحكام التي سيأتي بيانها بعد ذلك. فلهذا يقول قيد المصنف، الشارح يقول المصنف قيد هذه الصفات بالغالب ليندرج في دم الحيض ما أمكن كونه حيضا وإن لم يكن بهذه المواصفات، فإنه يحكم به بأنه حيض وإن لم يكن كذلك، يعني بهذه الصفات التي ذكرناها فيما سبق، كما نبه على ذلك أي بقاعدة الإمكان، كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونه أي الدم الخارج، ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة. وحال المرأة ماذا؟ بأن تكون بالغة غير يائسة، هذا حال المرأة، وبحسب مدة الدم بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، وبحسب دوامه في 3 كتوالي 3، وبحسب وصفه كالقوي مع التمييز الذي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن المرأة إذا اشتبهت كيف تميز؟ إذا لم تكن كل الصفات موجودة، إذا كانت موجودة المسألة واضحة، أما إذا لم تكن لابد أن هناك عندنا طريقة للتمييز. طريقة التمييز إن شاء الله ستأتي في صفحة 103، وذات التمييز سيأتي بيانه ومحله كالجانب إن اعتبرناه. هناك بحث بين الفقهاء بأن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن أو يخرج من الجانب الأيسر، أو لا اعتبار لا بالجانب الأيمن ولا بالجانب الأيسر. طبعا الفقهاء المعاصرين منهم الفتوى على أنه لا اعتبار بالجانب، لأنه قد يخرج من الأيمن وقد يخرج من الأيسر، ونحو ذلك من الأمور. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الحيض يجتمع مع الحمل أو لا يجتمع مع الحمل، بحث بين الفقهاء. روايات أكو أنه يجتمع الحيض مع الحمل، وبعض تقول أنه لا يجتمع. الإمام سلام الله عليه يسأل ابن رسول الله خب في حالة الحمل أين الدم؟ قال هو غذاء الطفل. في حالة الحمل أين الدم؟ قال هو غذاء له. حكم به، يعني حكم بكون هذا الدم الخارج ماذا؟ هو دم حيضين وإن لم تكن بعض المواصفات موجودة، وإنما يعتبر يأتي. والحمد لله رب العالمين.